بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان الحديث متعلقا بقضية مهمة جدا، وهي قضية زيادة الإيمان ونقصانه، وخطورة هذه القضية أن أهل السنة بارك الله تعالى فيهم دائما يكونون وسطا، أهل السنة يكونون وسطا، فهم لا يغالون ولا يجافون ولا يهملون ولا يقصرون، فهم أمة منصفة قسط وسط. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وفي المقابل أهل الإرجاء من الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، معتقدهم أن الإيمان لا يتفاوت، لا يتبعض، لا يتجزأ، ليس بعضه بأفضل من بعض. فالوعيدية من المعتزلة والخوارج قالوا بأن الإيمان هيئة واحدة لا تقبل التجزؤ، وعليه لو أن مسلما أتى كبيرة فإن لفظ الإيمان ينزع منه، هم قالوا ذلك. إلى هنا كلام ظاهره جيد، أن مرتكب الكبيرة لفظ الإيمان ينزع منه، لأن لفظ الإيمان هو اللفظ المحبوب بخلاف الإسلام. يعني الإيمان لفظ مدح، أما الإسلام فهو لفظ عام، الإسلام لفظ عام، أما الإيمان فهو المدح. ولذلك عندما أتت الأعراب الذين دخلوا الإسلام قريبا وزعموا الإيمان، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. اختلف أهل العلم في المقصود بهؤلاء الأعراب، منهم من قال كالإمام البخاري وابن جرير الطبري أن الأعراب هم المنافقون في هذه الآية، أي أتى المنافقون إلى رسول الله زاعمين الإيمان فنهى الله تعالى عن ذلك، فأنتم لستم بمؤمنين ولكن أنتم مسلمون. إذا منع الله تعالى عنهم لقب الإيمان لأنه ممدوح، وأثبت لهم لفظ الإيمان لأنه لفظ عام، أثبت لهم لفظ الإسلام لأنه لفظ عام، ونفى عنهم لفظ الإيمان لأنه لفظ مدح. هذا فريق. الفريق الثاني وهو الحق في هذه المسألة إن شاء الله، وهو ما حققه بعض المحققين كالإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن المتأخرين الإمام الشوكاني، أن الأعراب هؤلاء قوم مسلمون ليسوا بمنافقين، ناس مسلمين حقيقة ليسوا بمنافقين، ولكنهم حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام. والدليل على أنهم ليسوا منافقين ما يلي: أول دليل سياق الآيات في قوله سبحانه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا بأن لما نفي، نفي للشيء الذي ينتظر حصوله، ولكن عند وقت الخطاب لم يحدث، في وقت الخطاب لم يحدث ولكن ينتظر حصوله، فما ينتظر حصوله ينفى بلما، هل أتى الأستاذ؟ فارق لما أقول لن يأتي الأستاذ يبقى خلاص مش جاي خالص، وأقول لم يأتي الأستاذ، لم هنا للنفي، فلم يأتي الأستاذ أي لم يأتي إلى زمن الخطاب وربما لا يأتي. لما أقول لما يأتي الأستاذ معناه أنه لم يأتي في زمن الخطاب ولكن يتصور مجيئه، يتصور مجيئه، فكل ما يتصور حصوله ينفى في زمن الخطاب بماذا؟ بلما. فقال سبحانه قالت الأعراب أمن، قل لما تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وإيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان في هذه اللحظة لا يتصفون به ولكنه منتظر منهم، منتظر منهم، ينتظر حصول الإيمان منهم، ولذلك قال ولما. الدليل الثاني على أنهم ليسوا بمنافقين هو قوله سبحانه وتعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم، على حذف المضاف والتقدير لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. وهذا لا يكون للمنافق، فالمنافق مهما أتى بالطاعة فإنها مردودة منه مش مقبولة منه. المنافق حتى لو أتى بطاعة مش مقبولة منه. أما من الذي يأتي بالطاعة فتقبل منه؟ من هو؟ غير المنافق. إذن قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء دليل قوي على أنهم ليسوا منافقين. إذن هؤلاء الأعراب الذين يتصور منهم الإيمان ولكنهم حديث عهد بإسلام، فأولى ما يتصفون به أن يتصفوا بالإسلام. فلما اتصفوا باللفظ الشريف المعظم ولفظ الإيمان نفى الله تعالى ذلك عنه. إذا لفظ الإيمان لفظ تشريف، لفظ مدح، ولذلك الاستثناء لا يكون في الإسلام وإنما يكون فين؟ في الإيمان. ما أقولش هل أنت مسلم، ما أقولش أنا مسلم إن شاء الله، ليس هناك استثناء في الإسلام ولكن الاستثناء في ماذا؟ في الإيمان. هل أنت مؤمن؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا هو الحق في مسألة الاستثناء، وهو مذهب غير واحد من الصحابة كعبد الله بن مسعود ومن التابعين كعلقمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالجماعة الخوارج اللي بيكفروا بالمعصية ويقولوا ان مرتكب الكبيرة ده كافر وفي النار خالد مخلد فيها، فهو في النار كأمي ابن خلف وأبي جهل، دول طائفة. الناس المعتزلة قالوا لا هو مش مؤمن. طب كافر؟ قالوا ولو كافر، مرتكب الكبيرة لو كافر ولو مؤمن. أمال إيه؟ قالوا ننزله منزلة بين الكفر والإيمان. طب المنزل دي اسمها إيه؟ قالوا لا مش نقدر نوصفه باسم، ولكن هو منزلته بين المنزلتين دول. قلنا لهم طيب مرتكب الكبيرة هتنزلوه بين الإيمان والكفر، طب يوم القيامة يروح فين؟ يخش الجنة؟ قالوا لا. ما يخش فين؟ قال يخش النار. طب يخش النار يتطهر ثم يخرج؟ قالوا لا. أمال يعمل ايه؟ ففي النار خالدا مخلدا فيها أبدا. الله، يبقى مرتكب الكبيرة عند المعتزلة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا كأبي جهل وأمية بن خلف، وعند الخوارج أيضا في النار خالدا مخلدا فيها كأبي جهل وأمية بن خلف، ولكن الخوارج سموه كافر والمعتزلة جعلوه منزلة بين منزلتين. فاختلفا في اللفظ واتفقا في المآل. يبقى المعتزلة والخوارج نهايتهم ايه؟ زي بعض، نهايتهم واحدة. ولذلك الاثنين دول يطلق عليهم بالوعيدية. الوعيدية أي الذين توعدوا عصاة المسلمين بالخلود في النار. إلى سؤال: من هم الوعيدية؟ الوعيدية هم الذين توعدوا المسلمين بالخلود في النار، أمثال من؟ أمثال الخوارج والمعتزلة. طيب، جاءت الإشكال عند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان لا يتجزأ، لا يتبعض. الإيمان حاجة واحدة، الإيمان حاجة واحدة، فلو ناقص شيء من الإيمان ما عادش إيمان، يبقى كفر على طول. إذن هذا دليل على سوء الفهم، هذا دليل على سوء الفهم. في المقابل مباشرة جم الجماعة المرجئة. المرجئة لاحظوا أن أصل الفساد عند الوعيدية أنهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. ما هي الكبائر؟ معناها إيه؟ معناها الانتقاص في الأعمال، الكبائر الانتقاص في الأعمال. فالمرجئة قالوا خلاص إحنا نقص حتة دي خالص. طب عملوا إيه؟ قال لك مفيش حاجة اسمها دخول العمل في مسمى الإيمان، مفيش. إذن أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. إذن قالوا بأن الإيمان هيئة واحدة لا تتجزأ، وليس العمل من الإيمان. وبعضهم وهم مرجئة الفقهاء قالوا ودخول العمل في الإيمان ليس على حقيقته، وإنما دخول مجازي. طيب، الاثنين دول ليسوا بأهل حق، لأنهم أخرجوا العمل مسمى الإيمان، أو جعلوا العمل شرط صحة في الإيمان مطلقا. أي عمل شرط صح، ولم يفارقوا بين عمل وعمل. أما أهل السنة فهم من أرحم الناس، ومن أعلم الناس، ومن أحكم الناس، فهم بالنسبة للحق أعلم الناس بالحق، وهم بالنسبة إلى الخلق هم أرحم الناس بالخلق، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. قالوا بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد وينقص. مسألة مهمة جدا. إذا الإيمان بيتشعب، الإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاوت، وهذه الألفاظ لا منافاة بينها. ثبت عن الإمام مالك أنه قال بأن الإيمان يزيد، وثبت عن عبد الله بن مبارك أنه قال بأن الإيمان يتفاوت أو يتفاضل، وثبت عن جماهير غفيرة من أهل العلم أنهم قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص. عند التأمل في هذه العبارات الثلاث تجد بأنه لا اختلاف بينها، لأن الإيمان إذا كان يزيد فإنه يحتمل النقص، طالما أنه يحتمل زيادة إذن بيزيد وينقص. ولو قلنا بأن الإيمان يتفاوت أو يتفاضل فإن التفاوت والتفاضل في معنى الزيادة والنقصان. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. والمجلس الفائت ذكرت مع حضراتكم بعض النصوص من القرآن والحديث تدل على هذا الأصل الأصيل الذي عليه أهل الحق من أهل السنة. وفي هذا المجلس نذكر بعض الآثار عن بعض الصحابة للدلالة أيضا على ذلك الأصل العظيم. فعبد الله بن عباس، أثر رقم 250، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان. ما شاء الله، نور الإيمان، انظروا نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. المؤمن كما أن في وجهه نور الإيمان، فإن العاصي في وجهه ظلمة المعصية، فإن العاصي في وجهه فإن العاصي في وجهه ظلمة المعصية، كما قال الحسن عليه رحمة الله: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم، فإن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمهما شرفت أو غربت تجد صاحب الإيمان كما في قلبه النور على وجهه النور، وصاحب المعصية في الدنيا مسلوب منه النور في الآخرة، نسأل الله تعالى العافية، مسلوب منه النور فنوره على قدر طاعته. فأنت أيها المسلم يضاء لك النور يوم القيامة على قدر إيمانك وطاعتك، فكلما عظم إيمانك وعظمت طاعتك كلما عظم نورك يوم القيامة بين يديك، وكلما قلت طاعتك وتواضعت هذه الطاعة كلما قل هذا النور بين يديك عند الله عز وجل. فإن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان. تشعر بأن أقوال الصحابة في هذا الباب هي تخرج من مشكات النبوة، هي نفس المعاني النبوية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفس المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي ذر وغيره: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن. هي برضه إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان. إذا نور الإيمان منحة من الله، هدية من الله، مكافأة من الله لك على طاعتك، فإن أطعت ربك كافأك ربك بالنور، وإن عصيته وأهملت عاقبك ربك سبحانه وتعالى بنقصان أو فقدان هذا النور. فإن شاء، أي إن شاء ربك، رده إليه، أي رد نور الإيمان إلى ذلك العاصي. إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح على هذا العاصي بالتوبة والندم والأوبة والرجعة إليه، وأن يأتي بأعمال الخير والبر ما بها تكون المعصية خيرا له وبابا وقربا له. المعصية تدخل صاحب الجنة إزاي؟ لماذا وكيف؟ لأن العاصية إذا أراد الله تعالى به الخير دله على باب التوبة، دله على باب التوبة فقرعه بدموعه وأقبل عليه بكلية قلبه وتجرد إلى ربه ومولاه فأخلص اللج وأقبل السؤل فاستجاب الله تعالى له، فيحدث من أنواع الطاعات والقرب والعبادات ما يكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. إذن هو عمل ذنب بقى يندم ويبكي ويحزن ويستعتب ويأتي بالقيام والصيام والصدقة والاستغفار وأبواب كثيرة، حتى إن الشيطان لا يكاد أن يقول: يا ويلتي ليتني لم أوقعه في هذه المعصية. كنت عاوز أقف المعصية، طلعت المعصية دي فتحت بابا عظيما من أبواب الخير. ده من أراد الله تعالى به الخير، فإن شاء رده إليه. يبقى يرده إزاي؟ يفتح له باب الخير، يفتح له باب الخير. فكل إنسان موفق إلى الخير فهذا كما قلت موفق إلى الخير، فقد وفق إلى الخير بفضل الله عز وجل. قال ربي سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا لما أنت جيت دلوقتي المسجد ما جيتش بشطارتك، ولكن أتيت بفضل الله عز وجل الذي وفقك. في هناك عوارض كثيرة جدا كانت ممكن تمنعك من المجيء، عوارض ومشاغل كثيرة جدا، ومشاغل
وهذه المشاغل ربما تقنعك بعدم المجيء، ولكن من الذي يسر لك المجيء حتى تجلس في بيته وضيافته؟ تحفك الملائكة ويذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى، وأنت في صلاة إلى صلاة العشاء انتوا تعدون دلوقتي كده وأنتم تأخذون أجر الصلاة، ومش كده وبس، الملائكة تغبطكم، ومش كده وبس، ميزان حسناتكم شغال، البندرة شغال، حسنات شغال في كل نفس، الخيرات دي كلها شطرتكم بشطرتكم يعني؟ لا أبدا أبدا، وإنما بتوفيق الله عز وجل. فما من طاعة تطيع فيها الله إلا وطاعتك لله محض فضل وتوفيق من الله. أنت قمت صلاة الفجر، كان ممكن تنام ما تقومش، لكن من الذي أيقظك؟ الله. كان ممكن تيجي المسجد رجلك تنمل تيجي تقوم ما تقدرش تقع في الأرض، من الذي أعانك على المجيء؟ هو الله. لما جيت تتصدق كان ممكن تحط إيدك في جيبك ما تلاقيش فلوس، من الذي وفق لك المال حتى تنفقه؟ الله. الصحة، من الذي وفقك لهذه الصحة؟ الله. إذن ما من خير إلا وهو من الله، إلا وهو من الله. يبقى ربنا هو اللي وفقنا للخير، شوف كرم ربنا، يوفقنا للخير وبعد كده إيه؟ يدينا عليه حسنات، يدينا عليه حسنات. طب ما الخير ده من عندك يا رب، الخير ده من عندك وتدينا كمان عليه حسنات، هذا فضل الكريم، هذا فضل الكريم سبحانه. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا خيره وبره وتوفيقه ورحمته، فهو أهل لكل خير. إذا فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه، تركه إلى نفسه فصار غويا والعياذ بالله. الأثر الذي بعد ذلك وأيضا صحيح كسابقه، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسمي غلمانه تسمية العرب، ودي حتة جميلة جدا، حتة جميلة جدا. تتلاقي البنت اسمها ايه؟ اسمها ريتا، ريتا، ايه دي ريتا دي؟ لان ابوها مثلا او بيتفرجوا على فيلم هندي فشاف البطلة بتاعت الفيلم الهندي اسمها ايه؟ ريتا، فيسمي بنته على اسم بطلة الفيلم ريتا. معناه يقولك معرفش، طب سميتها ليه؟ عشان دي شخصية عجبتني في الفيلم فسميت بنتي على الله. ما هذا الكلام، ما ينفعش. كان عبد الله بن عباس يسمي غلمانه بتسمية الايه؟ العرب. لابد الاسم له معنى، سمي أولادك بالأسماء التي لها معنى. ويا حبذا لو كانت هذه الأسماء ذوات المعاني ذوات المواقف، يعني اسم له معنى وفي الوقت نفسه له له مواقف عظيمة، له مواقف عظيمة. دي اسمها ايه؟ اسمها فاطمة. مين فاطمة؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص واحد اسمها فاطمة، طيب اسمها ايه؟ زينب. زينب من دي؟ فزينب دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب هذه زيانب كثيرة، هناك زينب زوجة عبد الله بن مسعود زيانب كثيرة. الله. إذن فيه هناك دلالات غير لغوية للإسم، دلالات بيسموها دلالات اجتماعية، ارتباط الإسم بالمواقف، ما فعله صاحب هذا الإسم من خدمات جليلة للإسلام، فالإنسان يرتبط بالإسم مضموما ولقبا. لكن نسمي أولادنا بأسماء غير عربية، وأشد من ذلك وأنكى بعض الناس في بعض الدول أصبحوا بيسمى أولادهم بأسماء إفرنجي واضحة، يعني واحد مسمي ابنه بوش، واحد مسمي ابنه بوش ظنا أن بوش له الذي حر الكويت، فهذا الكويتي سمى ولده بماذا؟ ببوش. لا إله إلا الله، ده ما ينفعش يا أخوان، وهذا لا يجوز شرعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء غير المستحسنة، حنظلة، مرة، كذا، كان يغير الأسماء لأسماء فيها دلالات طيبة. وكذلك الاسم إذا كان موغلا في المدح غيره إلى اسم آخر. برة غيرها إلى ماذا؟ إلى زينب، لأنها من البر، والبر اسم جامع لكل خير، فما ينفعش إن واحدة تسمي نفسها اسم جامع لكل خير، فغيرها إلى ماذا؟ إلى زينب. والزينب معناه الشجر، حسن المنظر طيب الرائحة، يبقى برضه غير الاسم إيه؟ لاسم جيد، وهكذا في كل نظير. كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العرب ويقول لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. طبعا الخطاب للرجل، ولا تخرج المرأة من ذلك الخطاب، بل هي معنية بهذا الخطاب متوجه إليها، وإنما ذكر الرجل لأنه هو القيم، لأنه هو القيم. وكذلك الأثر الذي بعد ذلك وهو كسابقيه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لغلمان: من أراد منكم الباءة زوجناه. الباءة أي من أراد الزواج زوجناه، من أراد منكم الباءة زوجناه. لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا. الأثر الذي بعد ذلك 257، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا. أكمل المؤمنين، لما يقول أكمل المؤمنين إيمانا، إذن دي دلالة على ماذا؟ على إن في هناك اتساع وضيق، زيادة ونقصان، فيه اتساع وضيق، وفي زيادة وإيه؟ ونقصان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حسن الخلق في كلمات وجيزة كما أثر عن الحسن رضي الله تعالى عنه. حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ثلاث جملة هنا. حسن الخلق إيه؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ما معنى بذل الندى؟ إن أنت تنفق، تدي، تتصدق، تؤثر، تهادي، إذن ده اسمه إيه؟ بذل الندى. وسمي العطاء ندى لأن الندى ينزل على العشب الملتاع الذي يكاد أن يموت من شدة العطش، ينزل عليه قطر الندى فينعشه. فكذلك وصلك لإخوانك ينعشهم كما ينعش الندى العشب. فسمي هذا بهذا. إذن سمي العطاء ندى لأنه ينعش القلب. وفي بعض الأثر تهادوا عباد الله، تهادوا عباد الله. إذن الهدية، الإيثار، النفقة، الصلة، العطاء، ده كله يسمى إيه؟ ندى. بذل الندى من الخلق، بذل الندى من الخلق. من الأشياء الطريفة التي سمعتها وقرأتها في هذا الباب، كان عبد الله بن عباس يسير مع أحد غلمان، هاجم عليه رجل فشتم من غير أي سبب. إيه اللي حصل؟ ودي كم ده بنقوله لإخواننا عشان يتعلموا حسن الخلق وكف الأذى. إيه اللي حصل؟ قال: يا غلام أعطيه 1000 درهم. شتم 1000 درهم؟ والله دي ما هي خيابة ولا خطار، تدي ديان. يا غلام أعطيه 1000 درهم. فالراجل لما أخذ 1000 درهم فزاد عليه وشتمه، فعبد الله بن عباس قال: زده 1000. فشتم قال: زده 1000. فاستحيا الرجل. فقيل عبد الله بن عباس قال: والله لو زاد لزدت، ولو زاد لزدت. لو زاد لزد، يعني لو زاد في الشتم لزدت في العطاء. ما هذا؟ هذا فيه بذل الندى، وفيه أيضا كف الأذى، بل فيه أعظم من كف الأذى، وهو مقابلة الإساءة بالإحسان. فمقابلة الإساءة بالإساءة هذا من باب العدل، ولكن مقابلة الإساءة بالحسنة هذا من باب الإحسان، وهو أعلى وأفضل. دخل بعض السلف على أخ له وهو مريض، فوجده يبكي، قال لماذا تبكي؟ قال دين ركبني، فحزن حتى غم، زعل جدا حتى غم. قال أخي تركتك حتى ركبك الدين، يعني أنت أخوي وصديقي وسيبك لغاية مركبك الدين، تركتك حتى ركبك الدين، كم دينك؟ قال 70,000 دينار. حاجة ضخمة جدا، يعني ده يجيب مثلا كده ايه نص حي كده، يشير نص حي كده، 70,000 دينار ده. قال دينك علي. دي صورة جميلة، صورة جميلة من صور الإنفاق ومن صور الندى. ويا حبذا لو بدأ المسلمون لا سيما السراه منهم، السراه اللي هم الأغنياء منهم، يفتحوا شوية على الغلابة، يعني بدل ما يكنزوا الملايين والمليارات يحاولوا كده يصبوا شوية فلوس في جماعة الغلابة. وعلى فكرة إذا أنفقت أنفق عليك، وإذا أعطيت أعطي لك، وإذا أحسنت أحسن إليك، فالله الجليل من فوق 7 سماوات يراك تحسن إلى عباده ولا يحسن إليك. الله تعالى يحب الإحسان، فلما ربنا يشوف عبد بيحسن لعباده ربنا يحبه، فلما ربنا يحبه ربنا يحسن إليه، فربنا يحسن إليه. دي مسألة مهمة جدا. الأغنياء ربما لا يكون لهم من باب يدخلون به الجنة إلا باب الصدقة، يعني معظم الأغنياء ليسوا أصحاب قيام ليل ولا جهاد ولا طلب علم ولا. طيب يبقى خش الجنة من باب الإيه؟ من باب الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للجنة أبوابا، باب الصدقة وباب الريان وباب الجهاد. فيأتي يوم القيامة فيدعى كل قوم فيدخلون الباب الذي يخصه: يا أهل الصدقة كلهم مؤمنين، أهل الصدقة كلهم مؤمنين، خشوا بالصدق، يوم دخلوا بالصدق. يا أهل الصيام ادخلوا باب الريان، يوم دخلين الجنة باب ليه؟ الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدخل أحد من هذه الأبواب أجمع؟ يعني كل أبواب تنادى عليه، يعني باب الصدقة ينادي، وباب الجهاد ينادي، وباب الريان ينادي، وكل أبواب تنادى عليه. قال: أجل، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. يبقى ممكن الإنسان يخش الجنة من باب، ويبقى ده الباب اللي يخش منه الجنة، لا ضير في ذلك الأمر. فالباب الذي يدخل منه أهل الغنى أعظم هذه الأبواب، باب الإيه؟ باب العطاء، النفقة. سيدنا عثمان بن عفان جهز جيشا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضر عثمان بعد ذلك، يعني عثمان مهما فعل لن يضره شيء، لا بأس في ذلك الأمر. لما كان في هناك بئر في المدينة لرجل يهودي وكان يبيع ماءه للمسلمين، سيدنا عثمان إيه اللي حصل؟ اشتراه بحر ماله وجعله للمسلمين. يا سلام، بحر ماله وجعله للمسلمين. هناك بعض الأغنياء ميزانية أكل الكلاب عنده بتصل في السنة حوالي 3 مليون جنيه، بيأكل الكلاب بكم مليون؟ الله. طب ما انت اعتبر جيرانك دول، اعتبرهم يعني انتوا عارفين، اعتبرهم يا سيدي وحنن عليهم كده واديهم اي حاجه، ينفع؟ ف كل مسلم يحاول أن يجتهد ليدخل الجنة من الباب الذي يوفق إليه إن شاء الله. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بذل الندى العطاء، كف الأذى إنه ما يكونش مؤذي، لا يؤذي أحدا. ومن صفة المسلم إنه لا يؤذي أحدا، مش مؤذي، في هناك واحد يبعد عنه. ترى الرجل ده لو ما تلقاش حد يشكل معه يشكل مع نفسه، يبعد عنه، ربنا يكفيك شر، أعوذ بالله. لكن المسلم الأصل أنه لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا. في حديث أبي ذر عندما سأل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله تعالى. قلت ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله فإن لم أجد؟ قال أن تعطي مسكينا أو أن تصنع لأفرق. قال يا رسول الله فإن لم أجد؟ قال أن تحجز شرك عن الناس، ما تلقيتش أي خير تعمله في الدنيا، ما فيش أي خير تعمله في الدنيا خالص، تعمل إيه؟ أن تحجز شرك عن الناس، تحجز الشرك عن الناس، فإنك إن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. من المواقف التي هزتني حقيقة في غزوة تبوك، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يخرجوا للقتال، اللي يقدر يخرج خرج، واللي يقدر يساعد ساعد. فهناك بعض المسلمين من الذين انقطعت بهم السبل، أحدهم صلى وقال في صلاته اللهم إنك كنت تعلم أني أحب الخروج للجهاد في سبيلك، للجهاد في سبيلك، وإني لم أستطع الخروج، وقد جعلت كل مسلم وقع في أو في عرضي في سعة من ذلك صدقة أصدق بها على إخواني. يعني أي واحد مسلم ظلمني أو شتمني أو ضربني أو ذكرني بسوء في مغيبي أو ما إلى ذلك، أجعله في حل، يبقى ده اللي أقدر أعمله. يبقى الإنسان المسلم إذا لم يجد خيرا يصنعه يعمل إيه؟ يكف شره عن الناس، لأنه إن فعل ذلك فإنها صدقة تصدق بها على نفسه. يبقى ده حسن الخلق. حسن الخلق ثلاث جمل، بذل الندى اثنين، كف الأذى ثلاثة، طلاقة الوجه. إيه يعني طلاقة الوجه؟ يكون وجهك بشوش، مش وجهك دايما كده مكشر عابس، دايما بين عينيك او عينيك الاثنين جنب بعض من العبس كده والشده. ليه؟ لابد ان يكون الوجه طلقا، لا سيما عند مقابله اخوانك. الحديث الذي يليه ايضا حديث في الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. الحياء خلق، خلق يحجز صاحبه عن إتيان المعصية، وأحق من يستحى منه الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، من للتبعيض، والدلالة هنا أن الإيمان يتبعض، فإن الحياء من الإيمان. في الحديث الذي بعد ذلك هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. هو حديث إسناده لا بأس به. يأتي زمان أو يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيه مؤمن. طبعا هذا ليس مدعاة لأهل المقاهي وشرب الحشيش وغيرهم أن يقولوا آل أصحاب المساجد، لا، إذا كان أصحاب المساجد ليس فيه مؤمن في هذه الأزمان فإن غيرهم ممن لا يرتاد المساجد أولى وأولى وأولى بالمذمة والنقص. شو يا أخوانا؟ يعني إذا كانت هذه البقعة أطهر الأماكن عند الله تعالى المساجد، إذا كان أهل المساجد ليس فيهم إيمان فغيرهم بالمذمة أولى، غيرهم بالمذمة أولى. وهذا الأمر لعله أو لعل بعض مفرداته أن تجده الناس بتفرق بين الصلاة وبين الدين، بين الصلاة وبين الدين. الدين المنهج الذي ينظم حياتك ليربطها بالله عز وجل، ده الدين. فالمفترض أن المسلم الدين مسلم في الزواج وفي تربية الأولاد وفي طلب العلم وفي الأكل وفي الشرب في كل حاجة. فالإسلام منهج حياة، الإسلام منهج حياة. فبعض الناس اجتزأوا الإسلام واختزلوا الإسلام في صور قليلة من هذه الصور، صور الإسلام. تجد موظف مرتش ونصاب وبيسب بالدين ومقالب ومذكرات وكل الأخلاق المرذولة السيئة موجودة فيه، بس وقت الصلاة يروح إيه؟ يروح يصلي. الله، طيب هذه الصلاة لم تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر. نعم نحن نقول كما قال جمهور الأصوليين بانفكاك الجهة، يعني هو يثاب على طاعته ويأثم على معصيته، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو في صلاته غير معاقب بما صنع. إبديت نقرة وهذه نقرة، ولكن هذا دلالة على ماذا؟ على إن منهج الدين في الحياة منهج غير موجود، منهج غير موجود. تجد مثلا رجل فاضل جدا ودين وغير ذلك، واحد عاوز يروح يتجوز بنته، يقول طيب بس يتجوز البنت عاوزين شبكة بأربعين ألف جنيه وعاوزين مؤخر مئة ألف جنيه وتجيب ست أوض وأهم حاجة الفستان والجزمة عليك، دي مهمين جدا. وهك الله سبحان ربي، أمال فين الدين؟ فين التيسير؟ فين التيسير؟ إذا أنت في منهج حياتك لا تطبق شرع الله عز وجل. المسألة دي يا إخواننا لو بدأنا ننظر في دنيا الناس هنجدها كثيرة جدا جدا جدا. إن إحنا جعلنا الإسلام عبارة عن معاني قليلة، ونحينا الإسلام عن واقع الحياة. الإسلام ما عادش منهج حياة، أصبح عبارة عن أشياء تؤدى وأقوال تقال. وهذا الحديث شبيه بما أخرجه الإمام الحاكم والحافظ البغدادي، وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي عندما قال لجبير ابن نفير: ألا أخبرك بأعظم من ذلك؟ ألا أخبرك بأعظم من ذلك؟ ألا تجد لله تعالى خاشعا، ألا تجد لله تعالى خاشعا. فقوله يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن برضك يدل عليه حديث حذيفة في الصحيح: يقال الرجل ما أضرفه، ما أعقله، ما أفهم، وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. فهذا كله من علامات ضعف الديانة عند الناس، ولعل ذلك من علامات آخر الزمان. فقلة الديانة أو رفع الأمانة هذا كله من علامات آخر الزمان، فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه، وهذا طريق من أراد به خيرا، ونقف عند ذلك القدر إن شاء الله.